بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أوقاتنا هي أعمارنا، وقد ذكر الله تعالى أهمية الوقت، ولذلك أقسم الله عز وجل بالوقت. وربنا عز وجل لا يقسم إلا على أمر عظيم مهم، فقال الله عز وجل والعصر، وقال الله عز وجل والضحى، وقال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إلى غير ذلك من الآيات التي أقسم الله تعالى فيها بجزء من أجزاء الوقت. وما ذاك إلا ليكشف لنا جميعا أيها الإخوة أهمية أعمارنا وأوقاتنا التي نقضيها في حياتنا. ومما يكشف لك حقيقة الوقت وأهميته في حياتك أخي الكريم، أنك ستسأل عن كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل ثانية من ثواني حياتك ستسأل عنها يوم أن تلقى الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وتأمل معي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوقت في مرحلتين: في مرحلة العمر على سبيل العموم، ثم ذكر أخص أمر في حياتك وهي مرحلة الشباب التي يحدث فيها أشياء لا يحدث في غيرها، ولذلك نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعن شبابه فيما أفناه. ماذا فعلت مرحلة الشباب؟ إذا الله عز وجل أقسم بالوقت وأنت مسؤول عن هذا الأمر، ألا يستوجب هذا أن نعتني بأوقاتنا وأن نهتم بها؟ لماذا؟ لأن الوقت إذا عاد لا يرجع. 1429، 1428 وغيرها من الأعوام السابقة، يا ترى هل نستطيع إعادتها؟ بل هل نستطيع إعادة يوم من أيامها، بل ساعة من ساعاتها، بل دقيقة من دقائقها؟ لا والله. ولذلك يقول لنا ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقا عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. لأن الوقت لا يعود. إذا جاء الصباح ذهب المساء، وإذا جاء المساء ذهب الصباح، وهكذا تستمر الأيام حتى أن تلقى الله عز وجل وتفاجأ بذلك. ولذلك أيها الإخوة، استوجب علينا أن نعتني بأوقاتنا وأن نهتم بأعمارنا قبل أن نغادر هذه الحياة. لكن قد يقول قائل منكم: كيف نستفيد من أوقاتنا؟ أقول لك من خلال ثلاثة أسباب، هي على سبيل المثال لا الحصر. فالسبب الأول: وضوح الغاية، وضوح الهدف. أنت تسعى إلى ماذا؟ تسير إلى ماذا؟ تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا كان الطريق واضحا أمامك استطعت أن تستفيد من وقتك. هذه الغايات وتلك الأهداف إما أن تكون أهداف قصيرة المدى: أحفظ جزءا من القرآن خلال أسبوع، أنجح من المرحلة الفلانية خلال هذه السنة إلى مرحلة أخرى. وهناك أهداف مستقبلية طويلة المدى: كان أكون متخصصا في القضايا الشرعية، في الفقه الإسلامي، وهكذا. أكون متخصصا في الطب البشري، الأسنان. إذا عندي أهداف واضحة أسعى إليها. وكلما كان الإنسان له هدف كلما تحفز للوصول إليه وانشغل عن المضيعات الأوقات والملهيات للأعمار، لأن عنده غاية وهدف يسعى إليه. والأمر الثاني الذي يعينك على الحرص على وقتك أن تدرك أهمية الوقت، وأن حياتك يا أخي، حياتك التي أنت تعيش فيها هذا هو وقتك. فكيف يقول إنسان أريد أن أقتل وقتي؟ أو يقول بعض الشباب أنا زهقان، مليت من الفراغ. هذا الكلام يقول من لم يدرك أهمية الوقت. والنقطة الثالثة هي أن تنظم وقتك، رتب حياتك يا أخي الكريم. نحن لا نقول لك كن جادا في حياتك، لأن الذي سيكون جادا في حياته دائما سينقطع، لكن نقول ساعة وساعة. رتب هذه الساعات، ساعة للعب لا مانع، ساعة للنوم لا مانع، ساعة للقراءة، ساعة للزيارة، ساعة للاستجمام، ساعة لصلة الأرحام، ساعة مع الوالدين، ساعة لربك عز وجل. إذا قسم الوقت، نظم حياتك بحيث تستطيع من خلال هذا التنظيم أن تصل إلى الغايات التي رسمتها أنت لنفسك. ولكن في المقابل أخي الكريم، سأذكر لك حرص سلفنا الصالح على الوقت حتى يحفزك على اعتناء بوقتك. يقول لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه، قال ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجري ولم يزدد فيه عملي، بس زادت فيه عملي. تصور ابن مسعود يندم إذا ذهب يوم من أيامه نقص فيه أجره، دنا منه الموت ولم يزد فيه من أعماله الصالحة أو ما ينفعه حينما يلقى الله عز وجل. ولذلك نقول إن الوقت نعمة يجب أن نستغله في طاعة الله تعالى وفيما ينفعنا، كما جاء في الحديث عند البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خاسر فيهما كثير من الناس. ما هي يا رسول الله؟ الصحة والفراغ. والفراغ، إذن هذا هو الوقت يغبن فيه كثير من الناس. وأحذرك أخي الكريم في نهاية حديثي معك من الملهيات والفتن التي تصرفك عن استغلال وقتك: القنوات الفضائية، الإنترنت، الجوال، السيارة، الصيد، وغيرها من الملهيات التي تصرفك عن أهدافك التي تسعى إليها. وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين الذين لا يهتمون بأوقاتهم، بل إنهم يعينونك على تضييع الوقت. ولذلك يقول لك الشاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. قل لمن تجالس أقول لك من أنت. روى الإمام أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخيرا، لا أريد أن يأتي اليوم الذي تندم فيه أنك ما استغللت وقتك بطاعة الله عز وجل، أو فكرت في مستقبلك، أو فكرت في مشاريعك. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أسأل الله ألا نكون من هؤلاء، وأن نكون من قدم لحياته الأعمال الصالحة التي تنفعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الناس لا يخططون من أجل الفشل، لكنهم يفشلون في التخطيط.
والله في عون العبد ما كان العبد في عونه.
إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
والعجيب أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن.
فنصيحتي لا تطلق، واعتبر هذه المرأة عضوا من أعضائك، لا بتجر ظلم من أولاك، لا بتجر انتشار حبيبك.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين،
فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر.